إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مواصلة إخواني في الله ما تم ذكره في درس الظهر عما يتعلق بأهم الأمور التي يستقبل بها رمضان، فكان من ذلكم التدريب على الطاعات والعبادات ترويضا واعتيادا لما سيأتينا في رمضان. كذلك من الأمور التي ينبغي أن يستقبل بها رمضان ما يكون من الفرح به والاستبشار بقدومه، ويظهر ذلك جليا في انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وما يكون من ملامح السرور التي تظهر في الأقوال والأفعال. فإن الفرح بالدين وبشعائر الدين وبأركان إسلامنا العظيم تعتبر من المقامات العظيمة ومن العبادات الجليلة التي أرشد الله إليها وحث عليها. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته، أي بدينه وشريعته، سماها ربنا جل وعلا رحمة لأنها قائمة على الرحمة، هذا ينبغي أن يفرح به. فالإنسان يفرح، المسلم والمسلمة يفرح بكل ما شرعه الله جل وعلا علينا من ملل وشرائع وأحكام، ومنها ما يكون من فرحنا بقدوم رمضان. وكيف لا تفرح يا عبد الله والله جل وعلا قد أطال في الأعمار حتى أوصلك إلى عتبات رمضان فتكون من أهله؟ هذا فرح ما يعدله أي فرح. كم من أناس لربما كانوا أحرص منا وأشد رغبة منا في حضور هذا الشهر، لكن باغتهم الأجل ووافتهم المنية وقضوا نحبهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون فأصبحوا من أهل القبور، بينما أنت يا عبد الله ها أنت تسرح وتمرح في هذه الدنيا، يمد الله لك في العمر فتحضر المواسم تلو المواسم. جاء في السنن من حديث عبيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما في غزوة، ثم مات الآخر بعده في رواية بجمعة، أي الفاصل الزمني بينهما أسبوع، ما الأول قتل ثم مات الثاني بعده بأسبوع بجمعة. فقام الصحابة وصلوا عليه، فاستفسر نبينا صلى الله عليه وسلم عن دعائهم، قال: ماذا قلتم؟ قلنا: يا رسول الله، دعونا الله له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. ظنوا أن هذا لما كان أخا للذي سبق وأن النبي آخى بينهما، ظنوا أن الأخوة ستستمر وتكون في نفس المنزلة في الجنة، فدعوا اللهم ألحقه بصاحبه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الدعاء منهم فقال: فأين صلاته من بعد صلاته؟ وأين صيامه من بعد صيامه؟ وأين عمله من بعد عمله؟ كيف هذا؟ يعني كيف تريدون أن هذا الذي تأخر موته يكون بمنزلة الذي سبق في منزلة واحدة؟ ألم يعمر هذا مدة فصام فصلى فعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأين صلاته من بعد صلاته؟ وأين صومه من بعد صومه؟ وأين عمله من بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. سبحان الله، تأمل يا عبد الله إلى الفارق العظيم في المنازل. لما بينهما كما بين السماء والأرض، ما الذي أدى إلى هذا الفارق والبون الشاسع؟ المدة الزمنية، كم عساها؟ جمعة، أسبوع، أسبوع، عمر أسبوعا، لكن اشتغل في هذا الأسبوع بما يرضي الرب جل وعلا، بصيام، بصلاة، بعمل، بتسبيح، بذكر، بقرآن. فكان الذي صار. فكيف أنت يا عبد الله وها هو الرب سبحانه وتعالى يمد لك في العمر موسم بعد موسم، رمضان بعد رمضان، رمضان بعد رمضان؟ ألا يستوجب هذا منك الحمد والشكر لله جل في علاه؟ بلى. فحينها المسلم يفرح، يفرح أن الله جل وعلا خصه بالفضل أن يمد في أعمارنا حتى نحضر مثل هذه المواسم. ثم تستغلها يا عبد الله حق الاستغلال، فيعليك ربنا جل وعلا هذه الدرجات العلا، فالمسلم يفرح. وهكذا المسلم يفرح إذا وجد من نفسه أن الله جل وعلا أعانه على إتمام فرض من فرائضه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، يفرح بأن النهار قد مضى ولله الحمد والمنة وقد أتم صومه، فتمت العملية بنجاح، ما هناك زلل وما هناك خطأ وما هناك خلل في صومه، فيفرح أن الله جل وعلا سلم له صيامه، سلم له صيامه، يفرح بهذا. وهكذا يا عبد الله تفرح ويكون هذا فرحك في كل عبادة. وليس الفرح الذي عليه الآن كثير من الناس أنه ينظر إلى الفرح المادي بعتاد، بمال، بعقار، لا يا عبد الله، هذا تبع. إن كان من فرح يا عبد الله حق لك أن تفرح لأجله، افرح بدينك. إن حباك الله بطاعة، إن حباك الله باستقامة، إن حباك الله بامتثال، إن حباك الله بفريضة، إن أخذ الله ناصيتك لما يحبه ويرضى، هذا الذي تفرح لأجله. ولو كنت يا عبد الله فقيرا معدما، أو كنت مريضا مقعدا، لا يضرك هذا. مريض ولو أنت طريح الفراش، لكن الله يسر لك أن تنطق باسمه تسبيحا وتهليلا، أو تفعل شيء من فرائضه، احمد الله وافرح. ولو كنت مريضا على فراشك، أو أن الله يسر لك أن تكون من عباد الله المصلين الصائمين، ولو كنت فقيرا غاية في الفقر، افرح بالدين. فالمسلم أنسه وبهجته وقرة عينه إنما تكمن في دينه، تكمن في دينه. واحذر يا عبد الله من خلاف ذلك، احذر يا عبد الله من الضيق والتذمر والتسخط والتشكي الذي نراه من بعض الناس إذا بشر مثلا بقرب شهر الصوم. بعض الناس للأسف إذا قيل له: يا عبد الله ما شاء الله بقي أيام من رمضان، تعكر، تغير وجهه، يا أخي لا تذكر هذا، ليش؟ خير إن شاء الله. يقول: هذا رمضان خلاص، يعني الأمور تتغير، ما هناك مثل أول الأكل والشرب والعزومات والرحلات والذهاب يمنة ويسرى مع الشباب. يرى أن رمضان منغص لنزواته وملذاته. احذر يا عبد الله أن يصل بك الحال إلى هذا الحال، لأن هذا ليس من فعل أهل الإيمان وإنما هذا من صنيع أهل النفاق والشقاق الذين قال الله جل وعلا عنهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا المنافق ما يكونه في صدره إزاء الشريعة إلا الكره والبغض، احذر أن تكون منهم. المسلم بالعكس يفرح، والمنافق يتسخط يبغض. وليس المنافق يصل به الحال إلى الكره القلبي، بل ربما يظهر هذا في أفعاله وحركاته وسكناته. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يظهر هذا الكره حتى في أفعاله. إذا قام للعبادة قام متثاقل، وتجد بعض الناس إذا صام رمضان يصوم بتثاقل. لا، كن يا عبد الله بأريحيتك، بانشراح صدرك، بجد ونشاط. ويذكر مما ذكره أهل التاريخ والسير في قصة ذاك الغلام السفيه، كان في غاية من السفه، فلما بشر بقرب وحلول رمضان تسخط، فأنشد أبياتا يقول في مطلعها: دعاني شهر الصوم ما كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده أبد الدهر. ثم ذكر أبياتا يظهر ما كان من غيظه ومن كرهه لفريضة الصيام. فذكر المؤرخون أن هذا الغلام ما هي إلا برهة من الزمن حتى ابتلي بالصرع، فكان يصرع في اليوم الواحد عدة مرات، فلا يزال هذا حاله حتى أتته منيته، وهو على سوء خاتمة. هذا حال المنافق إخواني في الله، الذي يظهر سخطه الله لا يرضى عنه. الله يرضى عن عباده الذين يظهرون الفرح والإجلال والإعظام لدينه ولأركان شريعته. ومن هنا إخواني في الله، ومن هذا الباب استحب جماعة من العلماء، بل فتح ما يسمى بمشروعية التهنئة، كما أشار إلى ذلك العلماء، قال: لا بأس بالتهنئة عند حلول رمضان، لأن هذا من إظهار الفرح، لا بأس. والحمد قد جرت العادة في عرف الناس إذا دنا رمضان وقرب أن الناس يتبادلون التهاني والتبريكات بالبركة الشهر، وبرك عليكم الشهر، أدامه الله علينا وعليكم بالخيرات والمسرات، وما يقع في التواصل الاجتماعي كل يبشر الآخر بقدوم رمضان، هذا لا بأس به. بل قالوا: ما هذا مما يشرع، لأن هذا مما دلت عليه العموم الأدلة، لأن فيها الفرح بإظهار الدين والشريعة، بإظهار الدين والشريعة. وقد ذكر عن يحيى بن أبي كثير وعن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان. فالحاصل إخواني في الله، فهذا المقام من المقامات التي ينبغي أن يعتني بها المسلم والمسلمة في مثل هذه الأزمان، أنه يظهر فرحه وبشره وسروره، وما يكون من شراح صدره وطمأنينة قلبه، وما يكون من تباشير وجهه من فرحه بحلول رمضان، فإن ذلك من مقامات الدين. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.